الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية والثلاثون. قال الماتن أعلى الله مقامه: الأمر في إخراج هذا الخمسي إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحق في العين لا في المال. تعرض الماتن أعلى الله مقامه الشريف لمسألتين تتفرعان على ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام، وعلى كونه من قبيل الخمس المختلط أيضا، وهي المسألة الأولى أو الفرع الأول، قضية أن المالك هو الولي على إخراج الخمس، هو الولي على تعيينه في ضمن المال، كما لأن الخمس يثبت مثلا بنحو الإشاعة مثلا. هناك بحث لا نريد أن ندخل فيه هنا، سيأتي إن شاء الله في بحث قسمة الخمس. لا أدري لماذا زجر بالمسألة هنا سيدنا الله مقامه الشريف، لأن المسألة واضحة أن هذا الخمس صار من قبل بقية الأخماس. سيأتي البحث إن شاء الله عن مصرف وكيفية التعلق وكيفية إخراج، وأنه هل يجوز الإخراج من غير العين من القيمة وإلى ما هنالك. هناك إن شاء الله تنصيصه هنا سوف يكون مستدركا عندما يأتي البحث هناك. عموما هذه المسألة احنا ما نقدر يا إخوان ندخل في بحثها تفصيلا، لأن بحثها محله هنا في قسمة الخمس. هل هناك ولاية للحاكم الشرعي وهو مطلق المجتهد العادل، أو خصوص المقلد المجتهد العادل الأعلم مثلا بناء على شرطية الأعلمية، أو خصوص المقلد حتى لو لم نشترط في الأعلمية أنك يجب أن تخمس عند مقلدك ووكلائه، أو لا هذا ولا هذا ولا ذاك، يجوز للمالك أن ينفرد هو بالإخراج؟ هذا بحث سيأتي إن شاء الله. المالك يختار هناك أن المالك يستطيع أن ينفرد بالإخراج، لا ولاية لأحد غير المالك على الخمس. طبعا بعض يقول بالولايتين معا كما هو المنسوب إلى بعض فقهاء العصر، ولاية الحاكم الشرعي مع ولاية المالك، لا بد أن يكون الإخراج بتوافقهما. ها؟ على أي حال عموما البحث بحث مفصل يأتي إن شاء الله هناك. هنا فقط وفقط الماتن يريد أن يذكر بحقيقة أن الخمس هنا من قبيل الخمس المصطلح، شؤونه شؤون الخمس المصطلح. نحن نؤمن بكبريات الخمس المصطلح، يقول الماتن هنا أيضا نؤمن بهما، لأن هذا من مصادقه. الكبرى الأولى هي أن المالك هو صاحب الولاية على تعيين الخمس وإخراجه. هنا أيضا الكبرى الثانية أن المالك يجوز له أن يدفع من العين ويجوز له أن يدفع من غيرها. إذا كانت العين دنانير يجوز له أن يدفع دراهم، لا يجب في الخمس أن يدفع من نفس العين. هذا يعني أن الخمس مو ثابت في تمام مراتب العين. أو قل إما أنه ثابت في تمام مراتب العين ودل الدليل على جواز التبديل كما دلت الزكاة. لا يوجد دليل الخمس من هالقبيل إلا الاستئناس بدليل الزكاة، هذا هم يصير شبيه بالقياس. ها؟ إذا نجد كل شيء في الزكاة مجرد بالخاص.
أو يقال بأنه مو شركة في تمام مراتب العين، شركة في المالية فقط، وحيث أنها شركة في المالية فبقية مراتب العين يجوز للمالك أن لا يخرجها في الخمس، يخرج فقط وفقط مرتبة المالية، وحيث أن مرتبة المالية موجودة يمكن حفظها في مال آخر، فلا شك ولا ريب يمكن الدفع من مال آخر لكن بالاحتمالية في هذا. على أي حال هذا صحيح مو صحيح، متصور مالية المال يمكن تبديلها، هذا مو تبديل أو تبديل، لأن مالية المال مو وهمية قائمة بالعين، فلا يمكن إذا أدفع نفس المالية إلا بدفع نفسه. هذه أبحاث تأتي هناك إن شاء الله تعالى. هنا الماثل في الحقيقة يريد أن ينبهنا إلى شيء واحد، وهو أن هذا الخمس شؤونه نفس شؤون ذاك الخمس فقط وفقط، دخل في هذين الفرعين من باب أنهما مختاره هناك، لا معنى لأن نأتي ونبحث في هذين الأمرين ما دام الحل بحثهما هنا، انتهى الوقت. أما لو كنا نؤمن بأنه هنا من قبيل التصدق بالخمس فهو من صغريات مجهول المالك، وأيضا حكمه حكم إن قلنا لأنه يحتاج إلى استئذان من الحاكم الشرعي فبها، وإلا فلا. إن قلنا بأنه يجوز التصدق بالمالية مو بالعين فهو، وإلا فلا. هذا أيضا يرتبط ببحث أحكام يرحمكم الله مجهول المالك وما يمكن استفادته من نصوصه. المسألة الثالثة والثلاثين، قال الماتن أعلى الله مقاما، لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى هو ماله. الأقوى واضح يعني المسألة خلافية، هو يقوي، يقول هناك قول قوي بعدم الضمان ولكن القول الأقوى يسقط الضمان، كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك يقيسه بمجهول المالك، وكأنه في مجهول المالك قضية بعد أوضح، كأنها أوضح هناك، الضمان واضح هناك، ومن هنا يقيس محل كلامنا على باب مجهول المالك من هذه الجهة، جهة الضمان. فعليه وتفريق، فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام عليه السلام، دبا هذا لا يملك، يمكن استرجاعه، وإذا أتلفه الذي وصل إليه يكون قد ثبت في ذمته لأنه إتلاف لما لا يملك، فهو باق على ملكية الدافع في الواقع، بينما سهم السابق قد يقال لأنه يملك ولذلك ما يمكن الرجوع. ما نشغل في هذا، في الذيل ما نشغل، أصل المسألة هل يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان. الأقوى يعني هناك قول قوي، يعني لكل منهما يوجد وجه، غاية الأمر وجه الأقوى هو الذي اختاره. أما قضية القول بالضمان والتي جعلها الأقوى فهذه لا يحتاج لإثباتها إلى التماس دليل خاص، يقال الأدلة العامة في المقام هي التي يتمسك بها، على اليد، اليد هنا الضمان، على اليد ما أخذت حتى ترد. من أتلف مال الغير فهو له، هذا إذا دفع من العين وأتلفها بكاملها، كما لو أربعة أخماس أكلها وخمس دفعها، لا يحل التصرف في مال امرئ. ما نشغل، هذا يحل التصرف لأن الشرع قال التصرف هنا. عمدة الكلام هنا هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مضافا إلى من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فيقال لأن القاعدة الأولى مسلمة هنا لأنه لم يؤدي إلى المالك، والقاعدة الثانية وإن كان موضوع غير مسلم تماما لأن المال المختلط في مالي قد لا يكون في الواقع ما أخرجته من الخمس قد خرج في ضمنه شيء من ماله، قد يكون كل الخلطة لا زالت في ضمن أمواله، أتلفت في الحقيقة خمس أمواله لأنها صارت خمس المال كله، ما أتلفت كل ماله. العمدة إذن ينبغي أن توجه إلى على اليد مو الإتلاف، استفدت يا إخوان، لأنه إذا العين باقية ودفعنا خمسها وهي مختلطة فكثير من أمواله لا تزال مختلطة في ضمن الأربعة أخماس. لكن يقال في قبال هذا ويقال ويقول أصحاب هذا القول الأدلة الدالة على الخمس دلت على الخمس، لكن ما دلت أنه إذا ظهر المالك بعد ذلك ما هو الوظيفة؟ أصلا ما تعرضت للوظيفة، فنبقى والقواعد العامة وقد ظهر المالك وبعده ذلك، والقاعدة العامة تقول على اليد ما أخذت حتى ما أديتها. إذن على هذا الأساس يقال بالضمان، وهذا هو الذي لأجله قال الماتم بالضمان. طبعا من هنا يظهر النظر فيما أفاده بعض الأعاظم كما في المستنبط من أنه لقاعدة على اليد وللإتلاف، عبارات عادة سيد الحكيم موجزة جدا للإتلاف، يعني قاعدة من أتلف مال غير فهو له ضمان. أقول أي إتلاف هنا؟ هو ما أتلف، غاية ما هنالك أنه دفع إلى أرباب الخمس، إذا عين عن باقي لم أتلف نسترجع، ثم هو دفع مقدار الخمس من المختلط، ما دفع خصوص عين ماله، ما معلوم أن هذا الذي دفعه أصلا فيه من عين المال في غير حالات الإشاعة، يعني الدهن بالدهن والزيت بالزيت. وإذا في نحو الإشاعة هو أتلف مقدار الخمس من المال المخلوط، لأنه في الحقيقة بالإشاعة أنا أكون قد أتلفت خمس أموالي وخمس مالي، فالإتلاف مو دائما، في أكثر الصور ما موجود إتلاف لا حقيقي ولا حكمي. إذا بقي العين أيوة إتلاف حينئذ، وإذا بقي الأربعة أخماس بعد بشكل واضح أيوة إتلاف يقال في المقام. إذا كان ولا بد أكون إتلاف في المقام، فالمتلف مو أنا، المتلف هو الشارع، لأنه هو الذي أمر بالخمس بدلا عن ماله، والإتلاف الحكمي بأمر الشارع صار، أنا مجبورا على أداء الخمس، لو ترك الأمر إلي لم تدفع الخمس مثلا الشارع هو الذي أمر بهذا. على هذا الأساس يقال بأن القواعد العامة وبالأخص قاعدة على اليد مقتضى كافي، قاعدة على اليد قاعدة مهمة جدا، قاعدة قوية كفى بها ونعمة هي. ويقال في المقابل لا يوجد شيء، في المقابل أدلة الخمس، أدلة الخمس قالت ما لم يعلم قدره، خلنا نفترض هكذا صارت، وما لم يعلم صاحبه ففيه الخمس، دفعت الخمس جنابك ثم علمت المالك، ما نقول علمت القدر، كلام هنا بس في علم المال، فهنا نبقى والقواعد العامة هذا لا يوجد. لكن في قبال هذا يقال بأن روايات الخمس فيها دلالة على أن التأدية قد حصلت، نحن ذكرنا أكثر من مرة أن الخمس مبني على تصرف المالك الحقيقي الذي يعد ملكية المالك الاعتباري الذي اختلط علينا أمره في طوله، هو الذي أمر بأداء الخمس وقال كما في معتبرة السكون وسائر المال لك، أو في صحيحة عمار بن مروان إن الله رضي من الأشياء أو من المال كله بل خمس. وعليه فلا شك ولا ريب أن الخمس القائم في المقام إنما كان لأجل تحليل بقية المال لنا، وضريبة خمس مثل باب المعادن ومثل باب الغنائم العامة ومثل إلى ما أخره الغنائم الخاص والغوص، إنما هو من قبيل أنني أنا الشارع أخذ منك الخمس وأعطيك الباقي. نعم في ظرف الجهل بالمالك وفي ظرف الجهل بالمقدار، جهل المقدار وجهل المالك فالخمس لنا والبقية لك. وكذلك في مجهول المالك الروايات تأمر بالصدقة وتجعلها إيصال إلى المالك المجهول، لكن إيصال إلهي بأمر من الله. وهذا لا شك ولا ريب في أنه لو خلينا وهو تحس من دون وسائل المال لك حلال، هذا يعني بالدلالة الالتزامية العرفية النحو من التأدية إلى المالك المجهول. غاية الأمر عين هذا النحو من التأدية مالك المالك، الملك الحقيقي وهو البارئ عز وجل. فكيف إذا نظرنا إلى ذيل الرواية التي صرحت بقولها وسائر المال لك حلال، وسائر المال لك حلال غير مقيد بقيد، وهو أن يظهر المالك بعد ذلك أو لا تظهر، بل نفس إهمال هذه الروايات لحيثية ظهور المالك بعد ذلك، مع أنه يحتمل دائما أن يعلم المالك بعد ذلك وأن يظهر في الفروض العرفية أن أجهل الآن المالك، قد يأتي هو ويبكر، قد أنا أتذكر، قد أراجع دفاتري القديمة وحساباتي فأتذكر إلى ما هنالك. إطلاق الروايات وسائر المال لك حلال يقينا يستدعي عدم الضمان بعد ذلك، وأن المال الباقي كله صار لك.
يمكن أن نقول بأن هذه المسألة مبنية على القول بأن يعني على أحد قولين، إن قلنا أن التحليل هنا تحليل ظاهري فينبغي أن نلتزم بأن بعد الانكشاف قد لا نحل هذا التحليل، وقلنا أن هذا تحليل واقعي بمجرد التحليل يصح حق ذاك الشخص جديد.
لا شك هو من هذا القبيل، بلا شك من هذا القبيل. نحن عندما نقول بأنه غير مغير، أولا هذا الحكم وجوب الأداء عند اختلاط المالك مو حكم ظاهري، هو وإن كان الرواية شوفوا الرواية تحليل واقعي، واضح أنه تحليل واقعي، واضح أنه تحليل واقعي، جبهوا هذا ليس خلط يا إخوان، نفس الرواية حكم ظاهري، لكن هو يتحدث عن حكم شرعي واقعي، عن الراوي يقول انا اخبركم عن الحكم الواقع الذي الامام يقول حكم الله وهنا كذا احسنتم، فهذا تحليل واقعي بلا شك. ومن هنا عبر بعض الاعاظم لا باس بهذا التعبير ان هذا من اثار الاحكام الواقعيه الثانويه، اقول هذا ما حكم واقعي ثانوي، هذا حكم واقعي اولي في هذا الظرف، وعليه فلا شك ولا ريب في أن التمسك بإطلاق وسائر المال لك حلال لما بعد ظهور المالك يقتضي أنه لا يحق للمالك. ثم إن كان هنا على المال أخذ حتى تؤدي، فإن الشارع جعل هذا تأديا، أنا على أي أساس يجب علي الخمسيات؟ إن شاء الله أنه إذا كان بقية المال حلال ربح أيضا يجب علي تخميسه من باب الربح، إنما وجب الخمس هنا للتخلص أصلا حيثية الحكمية للخمس التخلص من الحرام ها؟ وتحليل بقية المال، لا شك ولا ريب في أن بقية المال على هذا الأساس حلل لي بهذا المعنى، بأنه بمعنى أنه صار بعد أن خمست أو قبل أن أخمس صار مشتركا بيني وبين أرباب الخمس. طبعا ما لم أؤدي إن ظهر المقدار أو ظهر المالك عادة، لكن بالتأدية يبحث عن أنه إن ظهر المالك، إن ظهر المقدار سيأتي إن شاء الله هل له حيثية أخرى أو ليس له حيثية أخرى، إن ظهر المالك لا شك ولا ريب أنه إن كان هنا يلزم التأدية إليه فقد أديت في الحقيقة أنا ما علي بأمر الشارع، وإن كان يلزم من إتلافي لماله، فأقول أولا أنا ما أتلفت أمواله، أتلفت بعضها. ثانيا لا شك ولا ريب أن المتلف هنا هو الشارع، وأنا الشارع أتلف مقدار من ماله، خمس مالي، وخمس مالي أنا أيضا، يعني خمس المجموع دفعت أنا، أتلفه في مقابل الأربعة أخماس الأخرى التي له. انتبهوا يا التعبير، الأربعة أخماس الأخرى التي له قد يكون هذا مساوي لها، قد يكون أقل منها، قد يكون أكثر. ما معلوم أن الأربعة أخماس دفعتها من مالي هل تساوي الأربعة أخماس الذي من مالي أو لا؟ لكن يقينا من دفعت خمس المجموع دفعت أربعة أخماس أموالي وخمس مالي، يقينا مهما كان مالي ومهما كان ماله، دفعت عن طبعا مو بالضرورة النسبة متساوية، قد أكون عندما دفعت أربعة أخماس وأقول أربعة أخماس أموالي لا تكون في الحقيقة هي بالدقة أربعة أخماس المال، لأنني لا أعرف أن ماله يساوي خمس مالي في الواقع. عموما قد يكون هذا التعبير غير دقيق الذي عبرته قبل قليل، عموما لا شك ولا ريب أن ما دفعته من مالي وماله هو في الحقيقة كله ماله تشريعا في هذا الظرف. فإذا ظهر المالك وبقي المقدار غير معلوم فمالي يقول مالي، أقول له مالكك أخي، الشارع قدم. وحينئذ صحيح أعطانا أهل السادة الفقراء للإمام، على أي حال الشارع بأمره بالشارع، فالحقيقة الذي أخذه هو الشارع، والشارع قال وسائر المال لك حلال. ففي هالجهة أنا ما أظن أننا بحاجة إلى بحث كثير في هالجانب، لكن يبقى هنا قول من طرفين واضح الضعف. من طرف اللي يقولون بعدم الضمان قالوا لو أن الضمان يحصل بعد ظهور المالك نقضى على صاحب العروة، ومن هذا مذهبه، فلا بد وأن يكون الضمان حاصل حتى بعد التخميس وقبل ظهور المالك، حتى بعد التخميس وقبل ظهور المالك أظن لا بد أن يقال بالضمان. ليش؟ لأنه ظهر المالك أو لم يظهر، إذا يوجد مال مضمون فهو مضمون، علمي به وعدم علمي به لا تأثير له. هذا نقض على صاحب العروة ومن قال بالضمان إذا ظهر المالك، أقول هذا النقض واضح الضعف، لأن من حق صاحب العروة وغيره أن يقولوا بأن المفروض أن الله سبحانه وتعالى أخذ الخمس ما دام المال غير معلوم المقدار والمالك مجهول، وقال وسائر المال لك حلال على هذا التقدير، فالمالك الحقيقي حلل لك المال ما دام لم يظهر المالك، فما إلى معنى تقول ضمان حتى لو لم يظهر المالك، غاية الأمر تحليل مغير رح يصير هذا التحليل. فعمدة الجواب يجب أن تكون ذاك الجواب، وهو أنه أثبت أن هذا الحكم مغير، مقتضى إطلاق وسائر المال لك حلال أنه حتى لو ظهر المالك إطلاق أحواله جعله مغيى بهذه الغية تقييد لبعض الأحوال من غير مقيد. من طرف أيضا صاحب العروة ومن ذهب مذهبه قد يقال بأن بابنا ليس بدعا، يوجد له نظائر، مجهول المالك من نظائره، أقول نفس ما ذكرنا هنا نذكره في مجهول المالك عينا، لكن بطريقة أخرى نستفيد من روايات مجهول المالك، بل في مجهول المالك واضح أن الصدقة تكون عن المالك، فهو التأدية فيها أوضح. هذا أولا. ثانيا يقال له نظير في ضمان يقينا، ما هو النظير؟ باب اللقطة معلوم المقدار بس مجهول المالك، مو باب اللقطة معلوم المقدار مجهول المالك، يجب التعريف. بعد التعريف ماذا؟ مخير بين ثلاثة أمور، أحدها الصدقة، وصرح في روايات اللقطة لأنه إذا ظهر المالك فضمن له. نقول الفرق
واضح بين باب اللقطة وبين بابها. فاستدلال بعض المحققين به غريب جدا، لأن باب اللقطة ما ألزمك الشارع بالتصدق، قال إن شئت فتصدق، وقال من الأول ما أوهمك، قال لك إن شئت فتصدق، لكن إذا ظهر المالك انت ضامن، ما قرر بك الشارع، لكن هنا ألزمك بالتصدق في باب مشكل المالك، ألزمك بالتخميس في بابه ماذا؟ في بابي جهل بالقدر مع المالك في حال الاختلاط، وعليه فالأقوى هو عدم الضمان وفاقا لمشهور المتأخرين. ومن هنا أكثر المحققين علقوا عليه هنا على الفاتح على الله مقامه الشريف، ومن داراه منهم جعله من قبيل الاحتياط. إذا كان لابد من الاحتياط هنا فالاحتياط استحبابي مو أكثر من ذلك. لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه، كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتى في النصف الذي، ليش قال حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام عليه السلام؟ قال لأنه لم يصل إلى الإمام بعد، وسهم الإمام ما دام الإمام لم يصل إليه مباشرة لا يملك، حينئذ قد يقال بأن هذا المال حيث بقي على ملكي، فلا شك ولا ريب في أنه يمكن الرجوع فيه. لكن أقول هذا الترقي أنا ما أفهم له معنى على إطلاق، خلنا علق التعليق لا بأس ولو أخذ منا شيئا من الوقت. أقول إذا الخمس ظهر أنه واقعا لم يكن بخوم، حتى سهم السادة إذا باقي عينه نسترجعه، لأن المالك يملك سهم السادة، السيد يملك سهم السادة بناء على المشهور طبعا، وإلا هناك نظرية تقول أن سهم السادة والإيمان كلاهما مصرف، لا أحد يملك، يملك سهم السادة، وهو بظهور المالك ظهر ارتفاع موضوع الخمس والأعيان باقي أن ترجعهم. إذا قلنا ومشينا هذا الممشى سواء كان سهم إمام أو سهم سادة، ومن تلك الفئة إذا أدلف سهم الإمام الذي دفع إلى الحاكم على أي أساس نرجع فيه؟ على أي أساس نرجع فيه؟ ما دام أدلف بإذن شرعي هذا المال، حتى لو كان له احترام الشارع أسقطه، وأنت باختيارك أنا فحته لي التزاما بحكم الشارع، وأنا أخذته مجانا لا على أساس حواره، لا يؤمن بصحيح حتى يؤمن به، إذ قلنا بأنه من قبيل الفاسد هنا. هذا الترقي على أي حال ما إله ذاك الوجه الوجيه، إلا في حالة واحدة وهو ما لو دفعه بإذن سهم الإمام والعين باقية فهو لا يملك والعين باقية، نسترجعها حينئذ.
على غير ما صلاح الحروة لأنه يضمن
يعني كنا نتوهم الاختلاط قصدكم؟
بلى،
إذا كنا نتوهم الاختلاط
تبين أن الكون
أو كل الاختلاط من قبيل الاختلاط الذهني،
اختلاط ذهني ثم تبين
ودفعنا الخمس من تلك البذرة اللي بعدين علمنا أنها هي الحرام،
أنها هي الحرام وعدا
جيد جيد.
المعرفة هنا يطالب الغاصب الأول أو الغاصب الثاني،
الثاني مو غاصب خوب، الثاني الشارع علينا له بالأخير
أدري خوب في النهاية
مو غاصب خوب، يد ضمان أو ليست يد ضمان، خلنا
عصب نعم تعاقب أي حصل،
نعم
فيمكنه أن يطالب الأول كما يمكنه
قد يلتزم، قد يلتزم
من يطالب الأول للأول أن يطالب الثاني،
قد يلتزم سيد ماتن في هكذا فرق يعني هذا مو مخالف لقانون عقلي،
لا مخالف لقانون السابق،
لكن مخالف قل لأمر آخر مخالف خش مخلص لا بأس به، كما لو كان قد أتلفه السيد وقلت أن الخمس يملك، ها سيظهر أن هذا الأساس لم يكن خمس، عن هذه الالتزامات لا يلتزم بها يقينا، لا يلتزم بها في الفقه الآن. على أي حال المسألة الرابعة والثلاثون،
المسألة الثالثة مثلا العلم بالمالك بعد التخميس. الآن العلم بالمقدار بعد التخميس. لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس، دفعنا الخمس وانتهينا وسائل المال لنا حلال، ثم علمنا أن الربع هو الحرام مو الخمس. في المالك قلتم مثلا تحليل واقع ثانوي، لكن في طرف المال ايضا وسائل المال لك حلال، اصلا مورده المال هو، هل هو تحليل واقعي؟ يعني حتى لو علمت بعد ذلك ان الحرام باقي فيه ما ذلك، ثم هذا يفقد مسألة سابقة ها تحدثنا عنها، وهو انه لو اختلط المال وعلمنا اجمالا انه ازيد، هل يكتفى باداء الخمس كما قيل او لا يجب ان ندفع الازيد؟ لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل، يعني علمنا أننا دفعنا الخمس وهو سدس، الفرق الثاني هو ربع إذا أزيد، سدس إذا أقل، قال لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية. اسمع عند الكلام، يقول هو أقل من الحرام، أنت دفعت ها دفعت أزيد، وما دام دفعت أزياد دفعت بأمر من الله أوجب عليك الخمس في هذا الظرف، وقد امتثلته وقبل أن تدفع. لو علمت قبل أن تدفع في تلك المسألة قلنا بعد يخرج عن موضوع الخمس، لكن وهو داخل تحت موضوع الخمس امتثلت الخمس ودفعت، وهو مو من قبيل أحكام الظاهرين، حتى يقال بالعلم بالخلاف لابد من التراجع. قال لا يسترد الزائد على مقدار الحرام، لكن يبقى أن هذا الحكم هل هو محيط بحيث أم ليس محيط بحيث، يعني محيط بأن لا يظهر الحرام يظهر خلاف الواقع بعد ذلك أو لا. شوفوا في المالك ما إلى معنى يظهر خلاف الواقع أو لا يظهر خلاف الواقع، العنوان ما إلى معنى، لأن في المالك يقينا أنه مالك واقعي مجهول بالنسبة لنا، غاية الأمر تكشفت صورته هذا مخلف الواقع، بينما في الخمس قد يقال بأنه يظهر خلاف الواقع عزير أقل الواقع الحرام أقل. هذه طريقة في الحقيقة يبقى التخميس حكم طولي محيط بحيثية الجهل بمقدار المال، هل حدوثا وبقاء محيط او فقط حدوثا. لا شك ولا ريب ان اساس الخمس حدوثا محيط باختلاط والجهل بالمقدار، قلنا حتى الاختلاط به والجهل بالمقدار، هل هذا الخمس محيط حدوثا وبقاء او لا؟ نقول محيط حدوثا وبقاء يقينا ايضا. كيف؟ بلحاظ ما قبل الأداء، وقلنا ملكية وضعية تصير لأرباب الخمس ملكية محيطة، لكن هل هو محيط أيضا بقاء بعد الأداء؟ إذا محيط حتى بعد الأداء حينئذ إن ظهرت الزيادة أني دفعت أزيد يحق لي استرجاع، وإن ظهر الأقل يحق لي ماذا؟ استرجاع، إذا بقي العين طبعا يحق لي استرجاع، وإذا ظهر أنه أقل لا شك ولا ريب أنه يجب دفع الزائد، حينئذ يجب دفع الزائد. على هذا الأساس ما هو الذي يستفاد في المقام؟ أقول من أدلة الخمس لا يستفاد شيء واضح. صحيح قال وسائر المال لك حلال، لكن سائر المال لك حلال مبني على الاختلاط. وهذا بقيت نشوف هل هو تحليل واقعي من جميع الجهات أم أنه تحليل واقعي من بعض الجهات محيط بحيث مظاهري واقعا لك حلال ما دام المقدار مجهولا. لا واقعا لك حلال في هذا الظرف عجيب، التيمم يجزي إن استمر العذر إلى آخر الوقت مثلا،
وعدم استمرارية عنه غير مجزي.
عدم استمراره لا شوفوا حكم واقعي ثانوي مو حكم باطل يا رب.
لا يعني الخوف يعني
الخوف
يجي يعني
هنا هل سائر المال لك حلال حتى لو انكشف واقعا انه لا يزال فيه الحرام الواقعي، أما أن سائر المال لك حلال ما دامت هذه الحالة موجودة؟ شيء واضح يا إخوان، لأن أكو ارتكاز هنا ارتكاز واضح أنه لابد من أداء المال إلى صاحبه. قلنا بمقدار الخمس هذا يعد تأديا بيحفظ من الحق بالإلزام الشرعي تأثير، لكن بعد أن انكشف لي أن الدرهم الفلاني لازم مختلط بين الدراهم باق في أموالي وهو لزيد من الناس، هل إيجاب الخمس يريد أن يسلب ملكية زيد من هذا الدرهم ويعطيه لي حتى لو انكشف بعد ذلك أن هذا الدرهم لا يزال لزيد؟ أصلا في بعض الفروض خلنا نفرض القضية أوضح، مو فقط وفقط ينكشف لنا أن المقدار أزيد، في بعض الفروض ينكشف لنا أن هذا الدرهم بعينه هو الفلان، فما لو ظهر المالك وتذكرت أن عنده المالك ها وعين هذا الدرهم بعينه من بين دراهم، قال هذا من دراهمي وفيه علامة، وانكشف لي أيضا ذلك، هنا أنا دفعت الخمسة انتهى الأمر. هل التمسك سائر المال لك حلال هنا على الإطلاق؟ بعبارة أخرى العبارة مطلقة، لكن هل هناك ما يمنع من هذا الإطلاق؟ أقول يقينا يمكن أن يقال بأن هناك مو ما يقيد هذا الإطلاق، ما يمنع من انعقاد الإطلاق، بس يرجى الصبر قليلا حتى إن شاء الله نوضح المطلب وحتى نوضح الفرق بين ما لو انكشف المالك وما انكشف المال، حتى لا يقال كلاهما من واد واحد، لماذا البحجر هناك ولا تجر هنا؟ يقال هنا يوجد ارتكاز واضح وهو أن المال لابد من تأديته إلى صاحبه، لا شك ولا ريب أنه انكشف لنا أن هذا المال بعينه لا يزال لصاحبه وهو أزيد من الخمس، مو نفس الخمس حتى تقولوا يا إخوان لأنه تبدل هذا الدرهم بذاك، لنفترض أنه أزيد من الخمس، لو كان بمقدار الخمس يقال بأن الشارع المقدس جعل درهما مقابله في دفع الخمس، لأن الخمس كان بسبب الحرام، لكن ليس في مقابله شيء، هذا الدرهم زائد عن
هذا الشيء.
نعم
من اين يتبين لنا ان الدرهم لا زال على ملك صاحبه؟
القاعده الاوليه تقول بانه على ملك صاحبه،
نحن نقول
نحتاج لاخراجه، نحتاج لاخراجه عن ملك صاحبه الى الدليل منحصر في الخبز وسائر المال لك حلال، ليس بأكثر من التمسك بإطلاق وسائر المال لك حلال، ها؟ نقول هذا الإطلاق هل يمكننا الإيمان به أم أننا نشك في هذا الإطلاق أنه مراد أو ليس بمراد؟ سبب الشك من باب ضيق ما نركيها، لا من باب التقييد بعد الإطلاق، نشك في أصلي أن الإيمان في مقام البيان من هذه الجهة، ما هو سبب الشك؟ سبب الشك الارتكاز العقلائي على أن المال لابد من تأديته إلى صاحبه، ونشك أنه بلحاظ الزائد على الخمس هو مو نشك يقينا بدرجة قوية أنه بمقدار الزائد تأدي حصلت أو لم تحصل، مضافا إلى أنه مشمول للأدلة العامة، لا يحل مال امرئ إلا بإذن الله عن طيب نفس، وهذا الدرهم يقينا ماله وهو زائد عن الخمس الذي دفعته، كل هذا لا يوجب شكا في انعقاد الإطلاق، لا نقول لا يوجد إطلاق جزمان، يدخل الشك في انعقاد الإطلاق. إذا شككنا في انعقاد الإطلاق ولا شك أنه يحصل الشك في انعقاد الإطلاق هنا، حينئذ إذا شككنا في انعقاد الإطلاق فيقال بأنه على هذا الأساس المال الذي ظهر أنه أذية سواء بعينه أو مخلوط ما يفرق، إحنا مثلنا بالدرهم بعينه من باب التسهيل، ما دام ظهر أن نسبة 1% في أموالي باقية واقعا هي من المال الحرام مو من المال الحلال، لأن نسبة الربع مو من نسبة الخمس هي المال
الحرام،
يعني 5% بعد مو 1%. حينئذ لا شك ولا ريب إذا شككنا في انعقاد الإطلاق لابد أن نتمسك بالقواعد العامة في المقام. هذا إذا علمنا، انتبهوا يا إخوان انتبهوا، هذا إذا علمنا أن المقدار الزائد فلان شيء مخلوط أو ما مخلوط، وحينئذ نطبق عليه عنوان مجهول المالك. إذا مجهول المالك وإذا المالك علم نعطيه إياه، لكن لو علمنا أنه أزيد من الخمس ولم نعرف مقداره أيضا وهو غير متميز مخلوط، هذا يحقق موضوع جديد للحل. هذا المختلط بالحرام موضوع الآن تحقق، هذا لأن الآن عرفنا أنه حلال مختلط بالحرام، أن مالنا الآن الموجود بعد أن خبثناه أول مرة الآن علمنا أنه حلال مختلط بالحرام، لكن من أول الأمر مختلط بالحرام وهو أزيد من الخمس، حينئذ قد يقال تحقق موضوع جديد لوجود الخمس يجب التخميس بعد التخمير، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي على الله مقامه الشريف هنا، ربما وافقه بعض الأعلام أيضا بالمحققين. إلا صحيح أن إثبات خمس ثاني هنا مشكل، لأن أدلة الخمس وإن كانت واردة في الحلال المختلط وواردة أيضا في حال الجهل بالمالك، لكنها واردة في الحلال المختلط بالحرام، أنه يجب في خمس واحد واضح مو أكثر من خمس، ظاهرة في هذا يقينا، ولا شك ولا ريب أن الحلال المختلط بالحرام قد خمسناه أول مرة أنما تحقق موضوعه، هنا لم يختلط من جديد، لو اختلط من جديد نعم هذه الخلطة موجودة من قبل التحديث الأول ونعلم بها، لكن ما كنا نعلم بمقدار، فالآن علمنا بالمقدار، فالأقوى أن الزائد هنا يجب علينا أن نتصرف به تصرف مجهول المسك، لأنه لم يتحقق موضوع جديد، هذا موضوع متحقق من قبل الخمس الأول وموضوع جديد تحقق الآن مو اختلاط جديد، علم بأن هذا الاختلاط موجود من أول الأمر. لو كنا نعلم بهذا من السابق طبعا وظيفتنا أن نتصدق بكل المال الذي يجب التصدق به، إذا دائما بالأقل والأكثر بالأقل، وإذا دائما بين المتباينين إما بالقرعة وهكذا، حينئذ مو مشكلة. الآن علمنا أن الوظيفة واقعا كانت ها من جهة جهلنا، علمنا أنها مجهول المالك مو ماذا مو التخمين، وعليه ما دفعناه خمسان إن كنا قد احتطنا كما احتطنا سابقا فيه وقلنا يدفع للمجمع العنوانين فما حصل شيء، وإن كنا لم نحتط دفعناه بمقتضى الصناعة فنقول بأن الشارع هو الذي أوجب دفعه إلى غير الفقير غير مصرف مجهول المالك، كما لو صرفناه في مصرف سهم الإمام طبعنا كتاب ما دفعنا صدقة لفقير، طبعنا كتاب ديني فيه، حينئذ الشارع هو الذي أوجب صرف هذا لأنه حكم علي في ذات الظرف بذات الحكم وقد أخرجته، لو لم أكن قد أخرجته لو لم أكن قد أخرجته بعد، وأعلم هنا لا يصيب من قبل مجهول المالك. على أي حال
الظاهر جدا الفرق بين الجهل بالمالك ثم ظهور الخلاف لأنه من وادن، وبين الجهل بالمقدار ثم ظهور الخلاف. وعلى هذا الأساس إذا كنت قد دفعت الكل خمسا ثم علمت، ثم علمت بعد ذلك يقوى في النظر أنه يجوز استرداد الزائد ملامة العين لازالت باقية، لأنني وين دفعته بعنوان الخبز لكن ظهر أنه لم يكن أحسنت. وإن كان الإحتياط في كلا الفرضين وجهه لا يخفى مشكل بالي صحيح، لكن على أي حال صناعة تؤدي إلى أحد الطرفين، مر الصناعة لو علم بعد، يعني شوف هذا الاحتياط الوجوبي لا بأس فيها هنا، لو علم بعد علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل لا يسترد أو لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟ أصلا يحسن الخمس الثاني المادن قال وجهان بينا الوجهين أحوطهما الأول وأقواهما الثاني، أنه لا يجب. هذا واضح بعد المادن سيخطأون لأنه في تلك المسألة قال لو علمنا بالاختلاط وعلمنا إجمالا أنه أزيد من الخمس، ما حدا قال الطالب أن الخمس يطهر، فكيف إذا من أول الأمر علمنا، فكيف هنا علمنا علم طارئ؟ لا شك ولا ريب أنه بطريق أولى من هذا القديم. أبصر الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.